بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، اجعلا طيبة ففيها طبور من شذاها طابت صبا وشمال. إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا العسال، فإذا استقبلتك تسأل عنها من لؤي نساؤها والرجال. واشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزال الحال. نادي ما بينها بن الموت هبوه، قد تناهى ابنكم حداد صقال. هذه جردكم صدر عوار، جز منها معارف وقذال. تلك أشياخكم على الأرض سرعة لم يبل الشفاه منها الزلال. غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال. ونساء عودتموها المقاصي ركبنا النياق وهي الرجال. هذه زينب ومن قبل كانت بثنى دارها تحط الرحال. والتي لم تزل على بابها الشاهق تلقي عصيها السؤال. أمست اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدق الأنذال، تصدق الوادم علينا علينا. عطايا الخلاص كلها من دينا، ما خاب ظن اللي يعتلينا يظل كل سنة يروح ويجينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فأما اليوم الذي هو لك فلا تبطر فيه، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فاصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في حرم الحسين قريبا عاجلا إن شاء الله، في خير وأمن وعافية وسلامة من الدين والدنيا، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن أخوض في الحديث أيها الأخوة، أبين كل ليلة من منذ هذه الليلة وإلى آخر سفر لو كنت أنا في عداد الأحياء إن شاء الله تعالى، أبين لكم عاجلا بشكل عاجل مسألة شرعية قبل أن نخوض في الحديث، حتى يكون مجلسنا أولا مجلس حسيني ومن مدارس الإمام الحسين، ويتعلم بعضنا بعض المسائل التي تتعلق بدينه وأعماله العبادية. وأنتم تعلم ونحن نعلم أن كثير من الناس يقع في أخطاء في وضوئه، في صلاته، في غسله، في شكليات صلاته. أنا أحاول أذكر كل ليلة مسألة واحدة لو كان للإخوان والمستمعين جميعا لو كانت لهم أسئلة حول هذا السؤال الذي ذكرته بعد المجلس أنا بخدمتكم. وأذكر أيضا أننا نبدأ إن شاء الله الليلة القادمة الساعة 8:30، يعني نقدم المجلس نصف ساعة منذ الليلة القادمة إن شاء الله. المجلس راح يبدأ الساعة 8:30 إن شاء الله، وببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. هناك أيها الأخوة فرق بين الغسل والغسل. واحد يروح للحمام يغسل جسمه أو يغسل يده أو يغسل بعض أجزاء جسمه أو كل جسمه، هذا يعبر عنه بالغسل يغسل. ومرة يراد الغسل الشرعي. الغسل الشرعي يختلف عن الغسل. لو كان واحد عليه غسل ما يكفيه الغسل لازم يأتي بالغسل، يعني يغتسل بالطريقة الشرعية، ينوي أولا يقصد يروح للحمام يقصد أنه يغتسل قاصد الغسل. ثانيا يأتي بالغسل على الطريقة المذكورة في الشرع، عادة هالأيام في دوش في حمام فيغسل رأسه ورقبته تحت الدوش، ثم يغسل الطرف الأيمن من جسمه، كل الطرف الأيمن، اليد اليمنى، الرجل اليمنى، الجزء الأيمن كله، ثم يغسل الطرف الأيسر، وبهذا أدى الغسل. بعض الناس يتصور إذا راح اغتسل يعني غسل بالحمام جسمه واستعمل ليفة وصابون وتحت الدوش بدون ما يأتي بهذه الطريقة، يتصور أنه هذا يكفي، والحال هذا ما يكفي. قد يغسل واحد جسمه وقد ما يغسل جسمه، قد يغسل قبل الغسل قد يغسل بعد الغسل، هو حر. إنما الغسل يحتاج إلى نية وإلى أداء الطريقة المعروفة، في غسل ترتيبي في غسل ارتماسي، هذا اللي ذكرته لكم هذا الغسل الترتيبي. فسنواصل بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع إن شاء الله الليالي القادمة. لا مانع من ذلك، نعم. ولو كان عند الإخوان أسئلة أجيب عليها بعد المجلس إن شاء الله. نأتي إلى قول الإمام سلام الله عليه. الإمام كثيرا عنده كثيرا من هالعبارات اللي تشير إلى تقلبات الزمن، تقلبات الأيام. فالأيام لا تقر على قرار، والزمن ما يستقر على حال، بل هي متحولة من حال إلى حال. هذه طبيعة الحياة، لا تدوم الأيام لا حلوها ولا مرها، لا خيرها ولا شرها، لا يمكن أن تدوم. عن طبيعة الحياة بشكل لا تدوم الحالة على وتيرة واحدة، كل شيء في الحياة يتغير، كل شيء في الحياة يتحول. حتى احنا في انفسنا في ذواتنا. واحد كان يوم من الايام صغير، بعدين صار دور مراهقه، ثم صار شباب، ثم صار كهل، ثم صار دخل دور الشيخوخه. هذا في نفسك. الاحوال الاقتصاديه، الاحوال السياسيه، الاحوال الاجتماعيه، حتى اخلاق الانسان. بعض الناس تشوف في اوائل حياته شبابه عنده خلق معين، طريقه معينه في التعامل مع الناس، بعدين لما يصل دور الكهوله اخلاقه تتغير، لما يصل دور الشيخوخه مره اخرى تتغير. كل شيء متغير، ما في ثابت، ما في ثوابت. الثوابت في العقيده، الثوابت في القيم، الثوابت في المبادئ، الثوابت في القضايا الروحيه المعنويه. عدا هذه كل شيء في الحياه متلون ومتقلب ومتطور ومتحول من حال الى حال. الامام عليه الصلاه والسلام يشير لهالمعنى بعبارات مختلفه في مواطن متعدده من خطبه وكلماته وكتبه ووصاياه. حتى لما يكتب عليه الصلاه والسلام كتاب الى شخص، الى والي، الى عامل من عماله، الى صديق من اصدقائه، نشوف هذا المعنى متضمن حتى في كتبه ورسائله عليه الصلاه والسلام، على اعتباره هو واعظ، امام، حال حال النبي، مرشد للناس، فلازم يبلغ الناس ويعلم الناس ويجرهم الى الصراط المستقيم، الى الصواب، الى الفضيله، الى الاخلاق الفاضله. الانسان ايها الاخوه يغتر، يغتر بماله، يغتر بشبابه، يغتر بصحته، يغتر بهذا، يغتر بذاك، بهالوسيله، بتلك الوسيله، عنده نزعه الى الاغترار. نسميها نزعه شر او ما نسميها نزعه شر. يغتر، ينسى الحقيقه القادمه، ينسى الخطر الداهم، يغفل عما هو فيه، يغفل عن الاخطار اللي تحيط به. لو كان عارف بما يجري حوله وما يكن له المستقبل كان سلوكه يتغير، كانت اخلاقه تتغير، كانت تصرفاته تتغير. الامام عليه الصلاه والسلام ينبه الى هذه التحولات والتنقلات في حياه الناس وتغيرات الزمن والايام، حتى يكون الانسان واعي، حتى يكون على حذر، حتى يكون يعرف ان الحاله هذه لا تدوم، لا الخير يدوم ولا الشر يدوم، لا وضع الظالم يستمر ظالما على طول، ولا وضع المظلوم يستمر مظلوما على طول، انما الكل يخرج بنتيجه عمله. هذه الحاله لا تستمر. بالمناسبه يا اخوه، بالمناسبه احنا يعني كمثال، اضرب مثال عن تحولات الزمن، اريد ان اختار المثال بغداد هذه المره، لان الايام هذه ايام تتعلق بالاحداث التي حصلت في بغداد. كان اليوم وامس هالايام ايام سقوط بغداد كما تعلمون، العام الماضي وهذه السنه مرت على سقوط نظام الطاغية الجائر اللي احنا لم نقرأ، فضلا عن اننا لم نسمع ولم نشاهد ولم نعاصر، حتى اننا لم نقرأ في التاريخ واحد بهالمستوى من الجبروت والطغيان وحب القتل والبطش بالناس، ويعني الحالات التي عرف بهذا الرجل. هذه الأيام أمس بالتحديد أو اليوم يمكن بالتحديد 20/3 اليوم كان يوم سقوط بغداد. أنا لاحظت بالصدفة، لاحظت في أحداث يعني هذه الأيام تاريخيا، فوجدت اليوم بالذات يوم 28 محرم بالتاريخ الهجري وليس التاريخ الميلادي، اليوم أو غدا يوم 28 محرم يصادف بالضبط يوم سقوط بغداد على يد التتار، على يد هولاكو، وزوال وانتهاء الدولة العباسية، وهلاك آخر خليفة عباسي اللي هو الخليفة السابع والثلاثين، وكان يلقب بالمستعصم بالله العباسي، ابن المستنصر بالله العباسي. كانوا يخترعون لأنفسهم الألقاب، واللي يسمع عنهم من بعيد أو يقرأ عنهم في التاريخ يتصور هذا بالفعل يعني يؤمن بالله، يعني معتقد. الرجل هذا هم نفس أيضا سمى نفسه عبد الله، اختار لنفسه عبد الله المؤمن، عبد الله المجاهد. كل يوم كان يختار من هذه الألقاب يصف بها نفسه. أولئك بالضبط كانوا مثله، نسمع اسم المستعصم بالله، ابن المستنصر بالله، ابن المعتضد بالله. يختارون هاي الألقاب الضخام اللي توحي بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، على الأقل يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن لما تجي إلى حقيقته، إلى واقع عمله، تشوفه لا يختلف عن هذا الطاغية اللي قضي عليه العام الماضي وعلى حكمه. أنا أيها الأخوة لا أريد أن يعني أشبه ما حصل العام الماضي بما حصل سنة 656 للهجرة، 656 للهجرة وسقوط الدولة العباسية. شتان بين الحالتين، والوضع يختلف والظروف تختلف، والتتار اختلفوا عن هؤلاء، هذول طريقتهم كانت غير، أولئك طريقتهم اختلفت، الأهداف تختلف، السياسة تختلف. أنا لا أريد أشبه هذا بأولئك، إنما أريد أن أقول أن التاريخ توافق، تاريخ 20/3 مع 28 محرم سنة 656 وسقوط بغداد على أيدي التتار وزعيمهم هولاكو آنذاك. وسأذكر لكم بعض التفصيل بما يتعلق بهذه القضية. إنما إحنا علينا أن نعتبر بتحولات الزمن. المسلم المؤمن ماذا عليه؟ عليه أن ينظر في تاريخ الماضي، أخبار اللي مضوا ورحلوا، وتقلبات الزمن الفعلية، ينظر إليها فيعتبر بها، يستفيد منها، لا يمر بها مرور عابر، مرور الكرام كما يقال. لا، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يخاطب ابن الإمام الحسن، إمام معصوم مثل علي بن أبي طالب، سيد الأوصياء، يوصي سيد شباب أهل الجنة ابن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في وصية له مفصلة تجدها في نهج البلاغة. فيقول مما يقول، يقول يا بني وانظر في أخبار الماضي، هذول اللي مضوا تاريخ يعني، انظر فيه، تدبر، اقرأ فيه، وانظر في أخبار الماضي وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فستجدهم عن قريب قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. يقول له اعتبر ابني، اعتبر. الإمام الحسن ما يحتاج وصية، الإمام الحسن إمام معصوم يشهد له رسول الله بأنه سيد شباب أهل الجنة، وأن الحسنان إمامان قاما أو قعدا، وأنهما ما لهم، القرآن يشهد لهما بالفضل والطهارة. فما يحتاج أن يوصيه الإمام أبو أمير المؤمنين صلى الله عليه، إنما الوصية لنا من خلال الحسن كما في القرآن يتكلم مع رسول الله بطريقه، المقصود نحن. يعظ النبي يقول لي افعل كذا، لا تفعل كذا، قوم الليل، قم الليل الا قليلا، صلي صلاة الليل، اقرا القرآن، هو ياتي بها رسول الله صلى الله عليه واله. انما النصيحة لنا والاوامر والنواهي موجهة الينا. كذلك الامام يوصي ولده الحسن عليه الصلاة والسلام، والمقصود احنا، يريد ان يقول لنا انظروا في التاريخ وفي الواقع الفعلي وفي تقلبات الزمن حتى تعتبر وتعلم انك لا تدوم لك الحال، انا لا تدوم لي الحال، وانت لا تدوم لك الحال، واي واحد في هذه الدنيا لا تدوم له الحال. فعليه ان يستعرض، عليه ان يكون مع الله، عليه ان يفتح عيونه، ليش ماذا في الغي والإثم والمعاصي والذنوب والظلم والجور، لا يقف عند حد معين. التفكر والنظر يكبح جماحه، يوقفه عند حد. بغداد أيها الأخوة شهدت من يوم بنائها، من يوم تأسيسها، يعني هي تأسست على قرية، على أنقاض قرية يقال لها الزوراء. كانت قرية يقال لها الزوراء، قرية صغيرة. إلى جنبها قرية أخرى يقال لها المداعز، إلى جنبها قرية أخرى يقال لها كذا، قرى صغيرة. فالمنصور الدوانيخي ثاني خلفاء بني العباس بناها، بعث مهندسين وخبراء يختاروا له منطقة في وسط العراق، عذبة الماء، لطيفة الهواء، فاختاروا له بغداد على ضفتي نهر دجلة، فبنوها بالفعل على ضفتي نهر دجلة. ضفة منها جانب من بغداد، الجانب الشرقي يقال له الكرخ، والجانب الغربي صوب نهر دجلة يقال له الرصافة. تأسست الكرخ والرصافة على أنقاض الزوراء، قامت مدينة ولها تاريخ عجيب. أنا لا أريد أن أذكر لكم تاريخ بغداد بالتفصيل، إنما أريد أن ألمح ببعض تقلبات الزمن. أساسا هذه المنطقة قبل أن تكون فيها بغداد، قبل أن تكون فيها بغداد شهدت تحولات عجيبة قبل الإسلام، قبل الإسلام. كان يوم اللي فتحت هذه المنطقة كانت يعني المدينة المشهورة ذاك اليوم آنذاك هي المدائن، مدائن عاصمة كسرى، الأكاسرة، الفرس اللي كانوا يحكمون تلك البلاد، فهذه عاصمتهم هناك، وفيها قصور ولا زالت آثار تلك القصور لا زالت باقية، واليوم يعني الناس يروحون يزورونها ويشوفونها. ويوم اللي فتحوا بغداد في أيام عمر بن الخطاب، المدائن يعني ما كانت بغداد، بعثوا رجلا فارسيا مسلما صحابيا جليلا، بعثوه حاكما على بغداد وهو سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. اختاروا قاضي وحاكم عامل والي، الوالي سلمان، واختاروا القاضي. راح سلمان دخل البلد وعكس الصورة الواقعية الحقيقية عن الإسلام. الناس مو شايفين الإسلام، ما يعرفون الإسلام، شافوا جيوش فتحت بلادهم. طبعا لعلمك أنا كل ما أحاول أختصر ذكر التاريخ أشوف هذا الشيء بشيء يذكر. للعلم الأكاسرة وآخر ملوك الفرس كسرى يزدجرد كان أو غيره أيضا بطشوا بالناس، بطشوا بالناس وظلموا الناس كثيرا، أساءوا إلى الناس كثيرا كثيرا، بحيث الناس هم كاتبوا وراسلوا الجيوش الإسلامية يوم ذاك، وكانوا ينتظرون دخول الجيوش الإسلامية على أحر من الجمر، كانوا يتمنون الجيش الإسلامي يجي ينقذهم من القهر والظلم والاستبداد والاستهانة بكراماتهم واستباحة أعراضهم وأموالهم والبطش الدائم عليهم. حالة الناس كانت هكذا. لما أجت الجيوش الإسلامية ذاك اليوم استقبلها الناس بفرحة، وسقط كسرى، انتهى، أجت دخلت البلاد الإسلامية الجيوش الإسلامية. عينوا لهم والي من عندهم اللي هو سلمان فارسي، ذاك اليوم البلاد كانت هذه فارسية، يعني اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية، ما كانوا فيها عرب بالأساس، ثم هاجروا إليها العرب. سلمان والي وقاضي وخلص، تركوا الأمر إلى أهل البلاد أنفسهم. إنما في واحد مشرف على الجانب السياسي، واحد آخر يشرف على القضاء ويحل مشاكل الناس بالطريقة القرآنية بالطريقة الإسلامية. زين، منذ تلك الأيام احنا نشوف تقلبات وتحولات، واحد يرتفع نجمة يصير حاكم، يبطش بالناس، يظلم، يجور، بعدين يجي واحد يستذله ويهينه ويقضي عليه إما قتلا أو حبسا أو بأي صورة. مثل أين هالمنظر اللي إحنا شفناه؟ جبنا هذا الجبروت يعني يدخل على وزراء وذولا مثل الفيران بين يديه، مثل الجرذان بين يديه، يخافون منه، ما يجرأ أحدهم يجلس حتى إذا كان هو واقف ينتظروه هو يقعد، بعدين البقية يجلسون وهم خائفين وأذلاء. هذا يوم، ويوم آخر وجدوه هو نفسه مثل الجرذ يختبئ مثل الفيران في الجحور تحت الأرض، فأخرجوه ذليلا وحصل له ما حصل. نفس هذا حصل لكسرى، نفس هذا حصل لمن كان قبله، نفس هذا حصل لمن كان بعده. يا سبحان الله، لكن أين المتعظ؟ أين المعتبر؟ بغداد يوم كانت تعيش عرسها أيام الخير والرفاهية والعزة. الآن إحنا لا علينا بما حصل قبل الإسلام، نجي بعد الإسلام، نجي يوم اللي بناها المنصور، بناها ونقل إليها الخلافة، 37 خليفة تقريبا حكموا بغداد، كان مقرهم بغداد، وكل واحد منهم يجي يبني لنفسه قصرا جديدا ويحدث من العمران بعض الشيء، لكن ما وجد واحد منهم يكون منصفا مع الناس، يكون عادل. يا سبحان الله، بمجرد أن يجلس على الكرسي يستولي عليه الطغيان والإثم والجبروت، وما يبقى شيء إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى، بس يبقى هاي الكلمة يقولها صراحة وعلنا، بس هذه. اليوم جنابك لو تنظر في التاريخ، تاريخ الدولة العباسية منذ بناء بغداد حتى سقوط بغداد على يد هولاكو وزوال حكم العباسيين وانتهاء ملك المستعصم، لما تقرأ اليوم تاريخهم تجد أكثرهم، أغلبهم العام، أكثرهم تجدهم يبطشون بالناس، سراق أموال الشعب، ظالمين، معتد. يا أخي حتى لو كنت ظالم خليك لحد معين، يعني خليك في حدود معقولة من الظلم، لو كان أكو حدود معقولة للظلم، لا، هذولا يتجاوزون كل الحدود ويضربون عرض الجدار بكل القيم، بكل المثل، بكل الأخلاق، يعكسون صورة سيئة من الإسلام والمسلمين. وأنت خليفة المسلمين، أنت يسموه أمير المؤمنين، ملقب نفسك أمير المؤمنين، المعتضد بالله، المستنصر بالله، المعتصم بالله، المتوكل على الله، المعرف شنو في الله، من الله، على الله، في الله، كلهم. ألا يفترض أنك تستحي من هذه الألقاب اللي تطلقها على نفسك؟ كلهم يجور، كلهم يظلم، حتى يصل الأمر بالناس، الناس العاديين، الشعوب المستضعفة المغلوبة على أمرها، يصل الأمر بين إلى أن يستنجدون بالأجنبي يجي يخلص، يشوف خلاص الأبواب مغلقة دون، ما لا ناصر، ما لا معين، ما لا أحد يأخذ بيدي، ما عنده أمل في جهة معينة داخلية، في طرف معين، في شخص معين، في رأس من الرؤوس. يا سبحان الله، كلما تنظر إلى أحوال بغداد تشوفها هكذا، مستعينين باللي جاي من الخارج من برا حتى يخلصهم من بطش الظالم. يوم تدخل بغداد تشوفها في خير وعافية، ويسموه العصر الذهبي. نعم، لبعضهم كان عصر ذهب في زمان صدام، أيضا بغداد كانت أيامها عصر ذهبي لبعض الناس، لكن اللي قابعين في السجون، اللي قتلوا، اللي شردوا، اللي هتكت أعراضهم، اللي أحرقت دورهم على رؤوسهم، دمرت بيوتهم على رؤوسهم، أصحاب المقابر الجماعية، هذول ما حد يحكي عنهم. إنما الظاهر كنت تشوف بغداد جميلة حلوة، وبعض الناس متمتعين بالخيرات، عوام السلطات مستانسين، حتى عند الشاعر يحكي عن تاريخ بغداد، تاريخ بغداد القديم. دخل واحد مفلس مسكين، دخل بغداد ايام العباسيين، ايام العصر الذهبي، يسمون العصر الذهبي، فوجد نفسه ما حد يعتني به لانه هو مفلس. هنا دار الاغنياء والثروات والتجاره والعلم والكذا. فيقول بغداد، هو شاعر نظم بيتين شعر، يقول بغداد دار لاهل المال طيبه، عنده فلوس ثروه، لا بغداد طيبه له. بغداد دار لاهل المال طيبه وللمفاليس دار الضنك والضيق. ظللت حيران امشي في ازقتها كانني مصحف في دار زنديق. شلون المصحف في دار زنديق؟ ما يعتنى به ويتراكم عليه التراب. انا كنت في بغداد هالشكل. ظللت حيران امشي في ازقتها كانني مصحف في دار زنديق. يوم هكذا ويوم يجي يعني الغرق، البليات، المصائب تغزوها، يعني قوات الجيوش من الخارج من الداخل، يعني عجيبة، حالتها عجيبة. زين أنا وأنت ماذا نصنع؟ إحنا علينا أن نعتبر، علينا أن نكون كما أراد الله عز وجل. يوم اللي يصير عندك قوة، سواء كانت هذه القوة محدودة أو مطلقة وكبيرة، يوم اللي تكون موظف صغير أو موظف كبير، يوم اللي يكون حاكم ولا يكون محكوم، المهم لما تكون عنده إمكانات، طاقات، مواهب مكنك الله منها، هذه لا تسخرها في الظلم والحرام، سخرها في طاعة الله. هذه الأيام متقلبة، ليس الإنسان دائما في منصبه وفي كرسيه وفي غنى وفي عزه وفي شبابه، لا، هذه الحياة في تحول وتقلب، الأيام متقلبة، يحولها الله من حال إلى حال. هذه نقطة كنت أود أن أذكرها، جانب الاعتبار في القضية. والنقطة الأخرى أيها الأخوة، ما كان يتعلق بآخر خليفة من الخلفاء العباسيين اللي هو المستعصم. في أيامه أيها الأخوة دخلوا هولاكو، التتار بقيادة هولاكو أجوا من قبل سنة، قبل سنة من دخول بغداد، صاروا يجتاحون الحواضر الإسلامية، المدن الإسلامية، يجتاحونها بلدة بلدة بلدة. القضية طالت سنة وأكثر من سنة حتى حاصروا بغداد. الخليفة وين؟ الخليفة عنده أموال، عنده جيوش، عنده قدرة، عنده كل شيء. نقطة الضعف الوحيدة، نقطة الضعف الوحيدة في الخليفة المستعصم العباسي أنه كان لاهي في مجونه ولهوه ولعبه واستهتاره. كان عنده 40 قصر في بغداد، 40، مصاحبنا كان عنده 76 أو 67، ذاك كان عنده 40 قصر، بنى لنفسه 40 قصر في بغداد، وخلي في كل قصر عدد من الجواري والقيان، وهو يدور عليهن ليلة هنا وليلة هنا. فعند وزير يقال له مؤيد الدين، مؤيد الدين ابن العميد، يعرف بابن العميد، اسمه موجود في التاريخ. أنا أحكي لك سريعا واقع الحال من كتب التاريخ، التاريخ يعني السيوطي، جلال الدين السيوطي عنده تاريخ الخلفاء يكتب عنه، الدميري أو الدميري في حياة الحيوان يكتب عنه، الذهبي يكتب عنه، ابن الأثير يكتب عنه، الطبري يكتب عنه، ما من كتاب تاريخ طبري ما في، لأن يعني طبري ينتهي يمكن 12 من خلفاء بني العباس. كتب التاريخ عادة تكتب عنه، يذكرون عنه الملاحظات، واحد يذكر عن الخليفة، واحد يذكر عن الخليفة أنه يوم اللي أجى هولاكو وغزا، أول شيء احتل يعني حاصر بغداد، أجت جيوشه حاصرت بغداد من شرق بغداد ومن غربها، في ذيك الفترة يذكرون عن السلطان، عن الخليفة، أنه كان مشغول بلهوه ومجونه وبما لا يليق. هذا الدليل يذكر في كتابه، يقول مش كان مشتغلا بما لا يليق. شنو المقصود بما لا يليق؟ ما يذكره لأن عيب، عيب يذكر خليفة المسلمين أمير المؤمنين ايش كان عنده من مكسرات. يقول كان مشتغل بما لا يليق. الآخر جلال الدين السيوطي يقول كان يعرف باللهو وعدم النظر في المصلحة، المصلحة العامة. الآخر يقول كان هو وأبوه المستنصر يصانعان التتار قبل لا يجون إلى بغداد، يداريان التتار ويصانعانهما ويصانعانهم ويجاملانهم، فعند علاقات مع التتار علاقات طيبة. هو مشتغل بلهوة ومجونة، هو لا يفكر بأمر العباد والبلاد، هو مو محزون مهتم لبغداد ولا لحالة الإسلام ولا للخلافة الإسلامية وعاصمة الدولة الإسلامية، هو مشتغل بفجورة وفسوقة ولهوة ولعبة وبطشة بالناس. فعنده وزير ابن العميد اللي ذكرته لكم، ابن العميد محسوب على مدرسة أهل البيت، الخلافة محسوبة على مدرسة الخلافة. ابن العميد كان يختلف في المذهب مع الخليفة. ابن العميد رجل عاقل، يجي للخليفة ينصحه، يذكره بالله، ينبهه، يقول له يا أمير المؤمنين أنا وزيرك، لكن أنت لازم تأمر الجيوش، أنت لازم يشوفون منك الصورة الحسنة، الناس، الجيوش، العساكر، الأمة، هذا هولاك وقادم، جيش التتار قادم وراح يحتلون بغداد، راحوا يمسون بسوء، خطرهم داهم، خطر كبير. كل يوم يدخل على الخليفة ينصحه، يكلمه، يحذره، يخوفه، والخليفة مشتغل في لهوه ولعبه، إلى أن صار اليوم اللي حاصر هولاكو وجيشه حاصروا بغداد. في ذيك الساعة ابن العميد جهز قوة من الجيش أو الخليفة نفسه، ربما قوة منهزمة نفسية، جيش عنده لكن جيش منهزم نفسيا، إن لم يكن منهزم نفسيا ما ينهزم على الساحة، على ساحة القتال والحرب، لا هو بالأساس منهزم نفسيا، هو بالأساس ضعيف نفسيا، منهار. الجيش المنهار كيف يقاتل؟ الجيش المنهزم نفسيا كيف يقاتل؟ طلع عدد كبير من الجيش راحوا يقاتلون التتار، فانكسرت شوكتهم وقتلوا، اللي قتل واللي انهزم واللي عاد بخفة حنين. فوجد هذا ابن العميد الوزير، وجد نفسه أمام خيارين أيها الأخوة. أنا لي غرض لبيان هذا الجانب، هالقطعة التاريخية عندي غرض منها. ابن العميد الوزير وجد نفسه أمام أحد خيارين، إما أنه ينتظر يدخل هولاكو وجيشه يدخلون بغداد ويعيثون فيها فسادا، وهذا واحد يحب إراقة الدماء، هولاكو كان يحب إراقة الدماء، يحرق الأخضر واليابس، يقتل حتى الأطفال والنساء، فإما أن يكون هو وأصحابه وأصدقائه وجماعته أيضا ضحايا، أو الخيار الآخر يروح يسحب نفسه من الخليفة، لأن الخليفة كذب على هولاكو، صارت بينهم مراسلات، هولاكو يعني وجد فيه ضعف الشخصية ووجد فيه أنه يكذب ومن أهل المجون، فهو داخل لا بد أن يدخل ويحتل بغداد، وراح يبيد الناس ويقتل ويعيد فسادا. عنده خيار آخر، أنه يروح يصالح ويهادن هولاكو بشكل أو بآخر حتى يستطيع أن يبقي على حياة بعض الناس، حياة بعض الناس يبقي عليها. بالفعل خرج ودعمه بعض علماء وفقهاء بغداد، التقى بهولاكو، أخذ منه الأمان لبعض الناس، لبعض الناس اللي هو يعرفهم يعرفوه، على الأقل يبقي على حياة طائفة مجموعة يعني، إن كان ما يقدر يدفع خطر هولاكو كليا فيدفع خطره جزئيا. هاي الطريقة الحكيمة الوحيدة اللي كان يراها ابن عمي، ففعل هذا. ثم دخل هولاكو بغداد وأحدث فيها مقتلة عظيمة، يعني المكثر يقول قتل من أهل بغداد 2000 1300 ألف، يعني 2,000,000 و300,000، والمقل اللي يقلل العدد يقول قتل من أهل بغداد 500,000، نص مليون. صور مدينة ذاك اليوم بغداد كيف كانت، كم يسكنها من الناس، بلدة واحدة مدينة واحدة يروح منها على أقل تقدير 500,000. صارت الدماء تسيل في الشوارع والطرقات والأزقة، وتغير لون نهر دجلة، لون نهر دجلة تغير بلون الدم، اصطبغ بلون الدم. لكن استطاع ابن العميد بحنكته وحكمته أن يبقي على حياة بعض الناس، أخذ لهم أمان، كتب أمان من هذاك، ثم أخرجهم من بغداد وانتهت القضية. اليوم أي الأخوة، اليوم لما تقرأ التاريخ تشوف حملة شعواء عنيفة، سب شتم على ابن العميد. السيوطي صاحب تاريخ الخلفاء يسب ابن العميد، لكن ما يذكر الخليفة الماجن الفاسق الفاجر اللي يضحى بالدولة وبالخلافة. الذهبي يسب ابن العميد، هذا المؤرخ ذاك العالم هذا الفقيه، ما أعرف شنو اللي يدعوهم إلى سب ابن العميد. إن كان المقصر ابن العميد فهو جزء من نظام عام اللي يرأسه الخليفة، الخليفة هو المقصر الأكبر، ليش تلقي باللائم على ابن العميد؟ يقول ابن العميد شنو تهمة ابن العميد؟ شوف أذكر لك التهمة، تهمة ابن العميد حتى تعرف المغالطة مع الأسف في التاريخ والانحراف عن الحقيقة، يعني أنت ناقل للحقيقة لازم تذكرها بأمانة. يقول هذا ابن العميد الكلب، يسميه الكلب، ابن العميد لا رحمه الله، كان يريد أن ينقل الخلافة من آل العباس إلى آل علي، هاي فهمته. يقول هذا راح يتآمر مع هولاكو حتى ينقل الخلافة من آل عباس، من العباسيين إلى من؟ إلى العلوي. يسموه كلب، الرافضي الخبيث، لا رحمه الله، وكلام بشع ما أحب أقوله على المنبر. لكن ما وجدت واحد منهم يلقي باللائم على الخليفة. يا أخي رأس القضية، رأس الفتنة، رأس الفساد الخليفة، لكن ما في واحد يلقي بأدنى لائمة على الخليفة. اللوم كله يقع على هذا الوزير المسكين لأنه رافضي خبيث، ونسبوا إليه أنه كان يريد. يعني إحنا طالما إحنا نتقوقع في هالدائرة من التفكر الضيق، صدقني نظل طول عمرنا بعد 1000 سنة قادمة نظل إحنا يعني أذلاء مغلوبين على أمرنا. طالما احنا نحقد على بعضنا بهالطريقة بهالأسلوب، طالما من بين الأمة من يجي يفجر نفسه من منطلق الحقد والعداء على طائفة معينة، بس ما في شيء، ما عنده مشكلة. أنا هان ذكرت من الأخوان، أنا كنت قبل 4 أيام في كربلاء، فكانوا ينقلوا لي أحداث يوم عاشوراء، هذا عاشوراء اللي مضى. عندي صديق أعرفه رأيته قبل أشهر، كنت أنا في كربلاء، فكان كل ما يجيني صديقي، كل ما يجي عنده طفل عمره 12 سنة يجيبه يجلبه معه، يجيب الطفل معه المرة جاني مرة مرتين 3 مرات شفت الطفل ما جابه ولا مرة، سألته وين ابنك؟ قال ابني قتل في الانفجارة. شلون قتل ابنك وين؟ هاي مواكب العزاء فجروها، ابنك شلون قتل؟ قال واحد من هؤلاء اللي يفجر نفسه الانتحاري اجى في مكان ما جمع 30 طفل اطفال اللي عمره 6 سنين لعمره 10 سنين 14 سنة، جمعهم يقول لهم يلا تعالوا خلينا نصم عن الحسين، هو يصم عن الحسين، فلما اجتمعوا حوله قربه صاروا فجر نفسه وقتل 30 طفل. هذه قضية معروفة ينقلون لك إياها بتواتر واسمعها. 30 طفل، احنا طالما نبقى فينا ناس من هالنوع تفكيرنا هكذا نحاول يعني نلقي باللائمة على بعضنا بدون داعي بدون سبب، بل نقتل الناس بدون داعي وبدون سبب. تسمح لنا نفوسنا أن نريق دماء الأطفال، الدماء الزاكية من نساء وشيوخ وأطفال وعجزة. انتبهت كيف؟ طالما احنا بقينا على هذه الحالة لا والله ما نستغني لا عن هولاكو ولا عن الولايات المتحدة ولا عن الغرب ولا عن الشرق أبدا، احنا نظل مستعبدين وأذلة. يوم اللي كان المسلمون عندهم عزة كانوا أسياد الدنيا، ما كان فيهم هالحالة. صنع منهم رسول الله أوادم، صنع منهم أوادم، عندهم أخلاق، عندهم مبادئ، عندهم إنسانية. جمعهم آخى بين المهاجرين والأنصار، قامت حياتهم على التآلف والتحابب والمودة والصدق والأمانة والإخلاص، إنما المؤمنون إخوة. أما أننا يقتل بعضنا بعضا على الظن، يفكر أن هذا يختلف معه في الرأي، يا أخي أنت تريد الدنيا كلهم أهل العالم، كل أهل العالم على رأيك، بتروح تفجر نفسك في إسرائيل، بتروح تفجر نفسك في موطن يرضى به الله عز وجل. وأنا ما أعتقد أن الله يرضى واحد يفجر نفسه في مكان ما، هذا اعتقاد الشخص. تجي في كربلاء تقتل النساء، تذيق الدماء الزاكية اللي جاية لزيارة أبي عبد الله الحسين. هذه القضية تكررت أيها الأخوة ذاك اليوم أيضا نفس الشيء. اليوم اللي ينظر بإنصاف مو متعصب ولا متطرف ولا عاطفي، لا ينظر بعين الإنصاف والحقيقة، يشوف الخليفة كان فاجر فاسق ظالم، هو اللي سبب استقدام التتار، بل هو اللي كان يصانعهم ويداريهم ويجاملهم كما في كتب التاريخ، وأساء إلى الناس كثيرا، أساء التصرف مع الناس، أساء التصرف مع يعني مع الشعوب ومع أهل البلد وغير أهل البلد. ثم يأتي بعد ذلك يجي واحد يلقي باللائمة على الوزير ابن العميد المسكين. الوزير شنو سوى؟ الوزير كل ما صنعه أنه حافظ على حياة بعض الناس، هذا غلط؟ يستحق الوزير يذكرون الخليفة يقول ثم قتل. تعرف شنو صار؟ المعتصم المستعصم، مو المعتصم المستعصم، ذاك اليوم شنو اللي جرى عليه؟ لا أحد يعرف. قتل، غرق في بغداد، طريقة قتله يقول أخذوا التتار ووضعوه في كيس وجعلوا يضربونه بالعمد حتى تحطم الكسر. زين كيف قتل؟ طريقة قتله، ثم ماذا جرى عليه؟ وين دفن؟ من اللي أخذه؟ لا أحد يعرف. أمس كان أمير المؤمنين الخليفة العرب المستعصم بالله العباسي، واليوم ما حد يعرف عنه، ومتى قتل، كيف قتل، وين قبره، وكيف يعني هاي تقلبات الزمن. أليس من المفترض أن الإنسان يقراها ويستعرض لها؟ ها؟ يفترض يستعرض لها، لكن من يستعرض؟ ما عليه تفترض. إذن الخليفة مات، فلما يذكرون أن الخليفة مات وما حد يعرف خبره يقولون عنه رحمه الله. من يذكر ابن العميد يقول ابن العميد الكلب لعنه الله. ليش؟ ما هذا وزير في النظام، هذا كان وزير، ليش هذا صار كلب لعنه الله؟ والتهمة انه اراد ان ينقل الخلافة من آل العباس الى آل علي، هذه تهمة لم تثبت يعني، والرجل هو ما يقر بها. بل هو بعد ذلك لما ابن العميد لما وجد احوال بغداد وما عادت اليه حال بغداد وحال الناس والقتل، عاش بعد ذلك سنة ثم مات كبدا وغصة من القهر، مات مسكين. وكان واحد من كبار علمائنا اللي هو السيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه في بغداد، يقول ذيك الليلة لما دخل هناك وإلى بغداد احنا عشنا ليلة من الوحشة والرعب والخوف، حتى أصبح الصباح فجاء لنا ابن العميد بكتاب أمان من هولاكو، فخرجت من بيتي أنا وأصحابي ومعه علماء وفقهاء وشخصيات، يقول طلعنا من بيتنا في محلة المفيدية نسبة إلى الشيخ المفيد رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، طلعنا من بيتنا في المفيدية وتحولنا إلى الحلة، إلى مدينة الحلة. لما وصلنا الحلة عاد ذيك الساعة هدأت أمورنا واستقرينا، وإلا كنا في خوف شديد. أقول أيها الأخوة أن هذه الحياة هذه طبيعتها، تتحول من حال إلى حال. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. فأما اليوم الذي لك فإن كان لك فلا تفطر، يعني لا يستولي عليك البطر والطغيان، وإن كان عليك فاصبر أيضا، لا تشجع ولا تعترض على الله، هذا حكم الله، هذا حكم الله، هذه سنة الحياة. ليس الظالمون فحسب هم الذين تتحول بهم الدنيا وتنقلب بهم الأحوال، لا، حتى الصالحين والأخيار والمؤمنين أيضا تحولت بهم الدنيا. الفرق ماذا؟ أن الظالم لما يزول وينتهي حكمه الناس ما يعني لا يتلاطح عليه حنزان، ما يبكي عليه أحد، ما يتأسف، تفضل هذا شفتوه كيف كانوا يتملقونه طاغية العراق، الصحفيون أرباب المحطات القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية وحتى رؤوس وملوك وأمراء كانوا متنعمين بخيرات. اليوم الكل يتبرى منه، الكل يتبرى منه، لا أحد يتقرب إليه أبدا ولا أحد يتأسف عليه أبدا، راح ظالم غير هذا الظالم. أما المظلوم نعم تتحول معه الأيام، تنقلب به الأيام، نعم هذه سنة الحياة، لكن الكل يبكي عليه يتأسف له. عبد الله بن عفيف الأزدي يقول أنا، هذا الرجل كان شيخ كبير، عبد الله، أختم حديثي بهذه الجملة، أذكركم أيها الأخوة المجلس غدا الساعة 8:30، إخواني وأخواتي اللي في الداخل واللي برا يسمعوني، المجلس غدا يبدأ الساعة 8:30 إن شاء الله ويستمر 8:30 بحول الله تعالى. أختم حديثي بهالرواية، اسمعها القصة. عبد الله بن عفيف الأزدي هذا الرجل كان من شيعة علي عليه الصلاة والسلام، راحت عين اليمنى في معركة الجمل وعين اليسرى في صفين، بعدين كبر شيخ كبير وغرير، تتوقع منه شي يسوي؟ متخذ لنفسه زاوية في مسجد الكوفة يتعبد، يقرأ القرآن، يصلي، يصوم نهاره، يقوم ليلة متفرغ إلى العبادة، عند أولاده عائلته عشيرته يعتنون فيه، ملتفت كيف؟ هو منصرف إلى الله. هاي الشيخوخة اللي يستثمرها بعض الناس، يستثمر شيخوخته أحسن استثمار. هذا مستثمر شيخوخته. كان قاعد على هذه الحال في مسجد الكوفة، مرة واحدة سمع ضجة، هو ضرير ما يشوف، ضجي صخة صاخ، أنا خير من الخبر؟ قالوا يا عبد الله بن عفيف، هذا رأس الحسين وأولاده وشبابه وأسرته، أدخلوهم مسجد الكوفة وعياله أسارة. فقال عبد الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيدخل رأس الحسين إلى مسجد الكوفة؟ هاي الدنيا هكذا؟ رأس الحسين على رأس رمح طويل يدخل مسجد الكوفة؟ قاعد ساكت يبكي، يعني هذه الحشرات تقطع قلبه. في الأثناء أجى ابن زياد الوالي الحاكم، صعد المنبر، صار يخطب. قال في خطابه: الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب، ونصر يزيد ابن معاوية أمير المؤمنين وأشياعه. عبد الله ما تحمل، وقف في وجهه بصلابة وقوة وشجاعة، وأي حياة يتمناها بعد يعيشها بعد أن يسمع هذا الكلام ويرى هذا الظلم. قال: شوف يا ابن مرجانة، صاح أمام الناس، من يتجرأ يكلمه؟ ابن زياد مثل صدام حسين. قال له: اسمع يا ابن مرجانة، الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ومن استعملك وأبوه، يعني اللي جعلك عامل وأبوه بعد، يعني يزيد وأبوه، الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ومن استعملك وأبوه، وإلكم تقتلون أبناء الأنبياء ثم تقفون على منابر المسلمين وتقولون مثل هذا الكلام، قاتلكم الله. طبعا عبيد الله بن زياد ما يسمح له أن يواصل كلامه، أجوا جنده وأزلامه هجموا عليه، هو ضرير ما يشوف لكن يحمل سيف، ومعه بنت صغيرة طفلة تقوده وتجيبه وتوديه. بنت تقول له: أبا هجموا عليك عن يمينك. فيجرد سيف الرجل الضرير الشجاع، يجرد سيفه يهجم عن يمينه، يضرب بالسيف يطيح بالأيدي والرؤوس. تقول له تنادي، تقول له: أبا أجوك عن شمالك. فيضرب عن شماله، تقول له أجوك بين يديك، أتوك من خلفك. هي ترشده وتوجهه، البنت واقفة ترشد أباها الضرير إلى أن أخذ أسر كتفوه، راحوا وأوقفوه في ساحة من سوح الكوفة يقال لها السبخة، هناك أصدروا حكم الإعدام في حقه، وجدت ضربة سيف جعلت رأسه ينفصل عن البدن ويدحرج على الأرض، ثم صلبوه في السبخة بقي مصلوب بدون رأس حتى يتعب. أقول أيها الأخوة، أقول يعني زينب بأبي وأمي يوم ملكة في الكوفة، أبوها أمير المؤمنين خليفة المسلمين سيد الأوصياء، بنت عزيزة، الناس يجون يتقربون إلى أعتابها، ويوم آخر تدخل الكوفة عشيرة سبية لكن مرفوعة الرأس، لكن عبد الله بن عفيف يبكي عليها، التاريخ يبكي عليها، ذاك اليوم أهل الكوفة بكوا عليها. إنما الظالم الفاسق الفاجر ما يبكي عليها أحد، ما يترحم عليها أحد، يقولون ولا راح إلى جهنم. التحولات والتقلبات موجودة للجميع، إنما للصالحين بهالصورة. لو تقلبت معاهم الأيام، لو أدبرت عنهم الأيام، لو غدر بهم الزمان، الناس يبكون عليه. الراوي يقول: لما شفت زينب تخطب ورأيت زينب بنت علي كلم الناس تخطب، فلم أر خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجواس، خطبت خطبتها. آخر الخطبة يقول: فرأيت الناس يومئذ حيارى يبكون، وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم، ورأيت إلى جانبي شيخا يبكي، ورأيت إلى جانبي شيخا يبكي، وقد اخضلت لحيته من دموع عينه، وهو يقول: بأبي أنتم وأمي، نساءكم خير النساء، رجالكم خير الرجال، شبابكم خير الشباب، ونسلكم خير نسل، لا يخدى ولا يبدى. وهي مستمثلة بأبي وأمي بكل صلابة وشجاعة في خطابها. شلون يسكتوها؟ شلون يسكتوها؟ امرأة جاي تخطب والآلاف بين يديها يستمعون لهذا الخطاب العظيم، لهذا الخطاب الناري، الخطاب اللي يرج الأركان، زلزل عروش بني أمية. كيف يسكتونها؟ تعرف ماذا صنعوا لإسكاتها؟ بينها هي تخطب، مرة واحدة لمحت من بعيد أمام عينيها، لمحت رأس أخيها أبي عبد الله، وهو رأس زهري قمري على رأس رمح طويل، هاجت بها أحزانها، سكتت بأبي وأمه. بعد ما تقدر تتكلم، هاجت بها أحزانها واشتدت آلامها، وأومأت إليه بحرقة وهي تقول: يا هلالا لما استتب كمالا، يا هلالا لما استتب كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا يا مقدرا مكتوبا، اي كل الرمر يمن فر العرابيد، يسور المرمر المال مصاعيد، اي طير السعد يمعن بالصيايد، صيايد صيايد، خويا حاطت بيه فوق الرمح وكان، حاطت بيه فوق الرمح، يا اقف راسك بالارباح. الشعر العذب ها على لسان السيدة، لانها لما رأت اول مرة وهي في محملها في ابي وامي، كم مرة تلمح راس اخوها؟ اول مرة لما رأت في المحمل، نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من جبينها في ابي وامي. ومرة اخرى في الطريق، وهذه مرة أخرى في الكوفة، كلما يبدون يحرقون قلب زينب، يشعلون قلبها نارا، يجيبون رأس الحسين بين يديها، بين يديها. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الذي للأكرم، يا الله. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. إخواني، عندنا واحد سيد مريض في المستشفى يحتاج دعاكم. نقرأ الآية الشريفة جميعا وندعو له وللمرضى بالشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا الله، اللهم اشف مرضانا المريض المنظور، البسه ثوب العافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا القليل من الحاضرين والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم وآل مدين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وقضاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وهمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.